أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما أوضحه الأخون من أن الترجيح بمخالفة الكتاب أو بموافقة الكتاب وعدم موافقة الكتاب، وبمخالفة العامة هذه الروايات التي نصت على هذه الخصوصيات. هل هذه الخصوصيات موجبة للترجيح، أي الرواية التي تقول بأنه الراجح، لا تقول الراجح، تقول ما خالف كتاب ربنا لم نقله، وتقول فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه. هذه الروايات هل هي مرجحات أم لا؟ قال الأخ عند رحمه الله: إن الموافقة للكتاب ليست بمرجح، بل هي في مقام بيان تعيين الخبر الحجة من الخبر غير الحجة. وليست لبيان أن كلا الخبرين حجة، باعتبار أن الخبر المخالف لكتاب الله ليس بحجة كما هو واضح وبين. الخبر المخالف لكتاب الله ليس بحجة. فإذا الأخون عنده هاتان العلامتان: موافقة الكتاب ومخالفة العامة، ليستا من المرجحات معي. أما الموافقة فيعرف من خلال ما ورد في الخبر المخالف من الروايات. ماذا ورد في الخبر المخالف؟ وردها بأنه زخرف، والذي جاء به شيطان فاضربوا به عرض الحائط. فإذا الخبر الموافق في بيان تعيين الحج، لأن كل من الخبرين تتوافر فيه شرائط الحجية، وبالتالي يرجح أحدهما على الآخر بالموافقة. هذا هو التقريب الذي أبانه الأخ رحمه الله. أما بالنسبة لمخالفة العامة فأيضا لا يرى وجود موضوع الشرعية لمخالفة العامة. طبعا في الحواشي ستجدون ما ألمحنا إلى بعضه في الأمس الماضي من جملة أن القوم كانوا يتعمدون المخالفة، فهذا لبيان أن ما صدر عن أهل البيت عليهم السلام في الأعم الأغلب هم يخالفونه، فيعرف ما صدر عن أهل البيت بمخالفة العامة. معي؟ طيب، كما أن الأخون يبين فذلك جميلة، وهي أنه متى يكون الخبر حجة؟ قال: يكون الخبر حجة إذا توافرت فيه شرائط الحجية من الجهات الثلاث، من جهة السند، ومن جهة الدلالة، وأيضا أنه صادر لبيان الحكم لأنه صادر تقية. فإذا كان الخبر غير متوافر فيه هذه الجهات الثلاث فهو واضح أنه غير حجة. ومن الواضح الذي يقول نعم بأن مخالفة العامة مرجح، يعني الجهة الثالثة لم تتوافر، فلا تتوافر في الخبر الموافق للعامة شرائط الحجية ليكون الخبر المخالف للعامة راجحا، لأنه متى نرجح؟ إذا توافر في كل من الخبرين شرائط الحجية، فحينئذ نأتي بالمرجح ليرجح أحد الخبرين على الخبر الآخر، بينما نجد أن الموافق بموجب هذا البيان لا تتوافر فيه شرائط الحجية، لأن جهة الصدور غير متحققة، ليست لبيان الحكم وإنما صدر تقية كما هو واضح. طيب، فإذا اتضح من هذا البيان الذي يريده الآخون أن موافقة الكتاب ومخالفة العامة ليست من المرجحات. معي؟ المخالفة واضح بينا، لأن جهة الصدور غير متحققة، ومن شرائط الحجية في الخبر أن تتوافر فيه شرائط الحجية من الجهات الثلاث: السند والدلالة والجهة. وأما بالنسبة للموافقة للكتاب فالمخالف الذي تبينه الروايات ماذا؟ زخرف، باطل، اضربوا به عرض الحائط، فكلاهما أيضا لا تتوافر فيه شرائط الحجية حتى نقول نرجح الموافق. معي؟ وإنما نعين به الحجة من اللا حجة كما يقول أخون برحمه الله. ولا تنسوا التعليقين الهامين اللذين أوردناهما بالأمس. طيب، على كل، بعد أن يورد هذا المطلب الأخون برحمه الله يقول فافهم. معي؟ فافهم، يقول العلماء إنه إشارة على أن هذه الروايات التي ترجح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة في نهاية المطاف هي أيضا مخصصة لأخبار التخييم. معي؟ يعني نحن نعمل نختار بين الخبرين، لكن من الواضح إذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب والآخر أيضا ماذا مخالفا للعامة في قضية أخرى في خبرين آخرين، فحتما يكون هذا تخصيص لأخبار التخييم. ففي نهاية المطاف سوف نجد أن الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة أيضا مخصصة لأخبار التخييم. هذه إشارة يقولون فافهم لبيان هذه الفذلكة ولبيان هذا المطلب. هذا لبيان قول لبعض ذهب إلى أن ماذا؟ إلى أن هذه الروايات في نهاية المطاف أيضا هي تخصص إطلاقات أخبار التخييم. يعني نحن متى نأخذ بأخبار التخييم؟ بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك؟ إذا ما كان لأحدهما، إذا ما كان أحدهما موافقا للكتاب، إذا ما كان أحدهما معي مخالفا للعامة، وإلا في المتعين هو المخالف للعامة، المتعين هو، ففي النتيجة هذه الأخبار تقيد إطلاقات أخبار التخيير. بس هذا مش كلامنا، لأن كلامنا متى نحن تتوافر شرائط الحجية في أخبار التخيير؟ عند تتوافر الجهات الثلاث كما قلنا لخارج على كل. بعد ذلك يقول الأخون لعل البعض لا يرضى بعدم العمل بما جاء في هذه الطائفة من الروايات الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة. قل ما يصير روايات يعني مستفيضة لعلها، فكيف نرفع اليد عنها ونقول إنها غير مرجحة للروايات عند تعارضها؟ معي يقول إما أن نحملها، يقول لا أنا لم أقل، أنا الأخون لم أقل نحن لا نأخذ بهذه الرواية، قلت إن لها مورد، موردها ماذا؟ تعين الخبر الحجة عن الخبر اللا حج. وأن قلت لا هي دالة على الترجيح، يقول نعم دالة على الترجيح لكن لا على نحو الإلزام، بل دالة على الترجيح على نحو الاستحباب، كما تقدم إن السيد صدر الدين الصدر ذهب إلى ذلك. يعني قال إن الأخبار التي يستفاد منها الترجيح هي ترجح على نحو الاستحباب لا على نحو الإلزام. يعني هذا ليس من دوران الأمر بين التعيين والتخيير حتى نحكم بالتعيين لهذه الاحتمالات الموجودة في الروايات، أنها في مقام بيان تشخيص الحجة من ألا حجة. طيب يقول وإليك هذا المطلب، وإليك هذا المطلب، لو لم نقل إن موافقة الكتاب ومخالفة العامة ليست من المرجحات بل هما في مقام تعيين الحجة من اللا حجة، للازم عندنا لازم لا يمكن الالتزام به. ما هو هذا اللازم؟ شوف احنا عندنا الان مرجحات كثيرة من جملتها الشهرة، صح؟ من جملتها الافقهية والاعدلية والاصدقية والأورعية. خلنا الآن نأخذ واحد من هذه المرجحات. يقول ألم نقل إن هذه المرجحات تأتي متتابعة، بمعنى أنها يتقدم ما ذكر في الرواية مقدما على ما ذكر بعده. طيب إذا كان الخبر مشهورا لكنه مثلا ماذا مخالف للكتاب، هل بمعنى أن أيضا نأخذ به؟ المفروض أن نخص، نقول نعم يؤخذ بالمشهور إلا إذا كان مخالفا للكتاب. يؤخذ مثلا، يعني لابد أن نجري أيضا تخصيص بين الروايات نفسها التي وردت فيها ماذا مرجحات، أيضا نجري هذا التخصيص بين ماذا، بين هذه الروايات، نفس الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة. إذا ورد خبران أحدهما موافق للكتاب لكنه أيضا مخالف للعامة، والآخر موافق للكتاب لكنه مخالف للعامة، أيوة، والخبر الثاني مخالف للعامة إلا أنه ماذا موافق للعامة إلا أنه موافق للكتاب. فماذا نعمل في مثل هذه الصور؟ يقول الأخوند رحمه الله في مثل هذه الصور أيضا لابد لنا أن نقول بأن هذه الأخبار بعضها يخصص بعضها الآخر، معي؟ والحال إننا لا نستطيع أن نقول ذلك، بمعنى أن بعض الروايات يخصص بعض الروايات الأخرى، ولم يقل العلماء ذلك أصلا، وإنما وردوا هذه الروايات على أنها مرجحة لأحد الخبرين على الآخر عند تعارض الخبرين، هكذا قال. بل أن بعض الروايات عادية عن قبولها للتخصيص، يعني هي في حد ذاتها لا تقبل أن يكون بعضها مخصصا لبعضها الآخر، معاك؟ طيب إليك هذه الطائفة من الروايات. الآن نحن ذكرنا طائفة، كل ما خالف كتاب ربنا لم نقله، أو فهو زخرف أو باطل أو اضربوا به عرض الحائط أو الذي جاءكم به شيطان، هذه روايات صح؟ نقول يعني كل ما خالف كتاب ربنا لم نقله إلا إذا كان مشهورا. المشهور لابد أن نأخذ به، المجمع عليه لا ريب فيه، نقدر نقول كذا أصلا يا آبي عن التخصيص، يعني لسانها لا يمكن أن يقيد أو أن يخصص. ففي نهاية المطاف يقول الأخوند، ففي نهاية المطاف لا بد من المصير إلى القول بأن إطلاقات أخبار التخيير محكمة. يعني حاكمة هي المتعين الأخذ بها، لأن بقية الروايات الأخرى غير قادرة على تقييد أخبار التخيير. واضح؟ ولذلك يقول: ولا يصلح ما جاء في الأخبار لتقييد إطلاقات أخبار التخيير. طيب، وإن كان دلل على تقييد أخبار التخيير بأدلة، وسيأتي الأخ ببعض هذه الأدلة ويدع البعض الآخر قائلا أن البعض الآخر يعني من الأدلة لا يستحق أن يذكر، فضلا عن ماذا؟ عن أن يناقش. لنذكر بعض ما أورده الآخون عليه الرحمة في هذه الأدلة الدالة على تقييد إطلاقات أخبار التخيير. الدليل الأول: الإجماع. هناك إجماع منعقد من لدن علماء الطائفة على أنه مع كون إحدى الدليلين أو أحد الدليلين أقوى من الدليل الآخر فيتعين الأخذ به، وسواء كانت الأقوائية بالأصدقية أو الأوثقية أو الأعدلية أو الشهرة أو إحدى المرجحات المذكورة. فكلما كان أحد الدليلين أقوى فقد انعقد الإجماع على الأخذ بالدليل الأقوى. يقول هذا الدليل لو تام يعني انعقد عندنا إجماع. الإجماع يصير شنو؟ يعني عمل المتشرعة من الفقهاء يرحمهم الله على تقديم الدليل الأقوى، يعني ترجيحه على الدليل القوي. الأقوى يرجح على الدليل القوي. الآخون يقول هذا الإجماع مخدوش. مخدوش بماذا؟ يقول: ألا تنظر إلى ثقة الإسلام الكليني مؤلف الكافي رحمه الله الذي كان مخالطا ماذا؟ لنواب الإمام المهدي في الغيبة الصغرى، يراهم ويرونه، ومع ذلك يعني قال أن الأدلة في الروايات دالة على أنه عند تعارض الخبرين الأخذ بأيهما شئت من باب التسليم يسع، وإيكال علم ذلك إليهم صلوات الله وسلامه عليه. فالكليني عليه الرحمة بمقامه الشامخ يذهب إلى هذا الرأي. وإن الإجماع إذا كان شخص بمثابة الكليني اللي يعيش في عصر الغيبة الصغرى ويرتئي هذا الرأي، فغيره بعد ماذا؟ يكون قوله لا يصل إلى رتبة قول الكليني، معي؟ فيكون هذا الإجماع مخدوشا، معي؟ طيب، ولذلك شوف شو يقول الأخون، وفيه أن دعوى الإجماع مع مصير مثل الكليلي إلى التخيير وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء للإمام المهدي عليه السلام ويقول هكذا في ديباجة الكاف، ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط، حتى تعطي أذكر من التخيير يقول دعوة. شوف شو يقول، دعوة الإجماع مع مصير الكليني إلى التخيير مجازفة، هذا الخبر مجازف لأنه قال كليني، هذا يعني الكليني مش واحد عادي، هذا إذا قالت حجابي يعني خريت الصناعة. لكن طبعا نوقشت هذه استدلال الأخون بالكليني نوقش من ناحيتين. الناحية الأولى، هل فعلا أن الكليني يذهب كلامه في ديباجة الكافي يذهب إلى القول بالتخيير عند تعارض الروايات أم لا؟ بالترجيح بهذه المرجحات المخصوصة والمنصوصة، الظاهر أنه يرى ماذا؟ ترجيح بهذه المرجحات، وهو اشتبه الأخون في نقل كلام، اشتبه هذه العبارة صحيح لكن آخر كلام قال فإذا لم نجد هذه أحد المرجحات التي ذكرت في الروايات فما فيه إلا معاي أنت، يقول لا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التق، إذا ما فيه، إذا ما في هذا حدث الأخ يرحمه الله ما أدري غاب أو طلع ذيل العبارة ولا طلع صدر العبارة. الأخون ما يقول بالتخيير، الكليني ما يقول بالتخيير، يقول بالترجيح مع وجود المرجح. لو كان الكليني رحمه الله يقول كما يدعي الأخون كان هذا نعم الحجة على أن الإجماع لم ينعقد. نعم يمكن أن يناقش في الإجماع من ناحية ثانية كما سوف يأتينا إن شاء الله الدليل الثاني، بعض الأدلة التي دلل بها على ماذا؟ دلل بها على ضرورة الترجيح، هي أدلة عقلية، وبعضها قد يستظهره الإنسان من الروايات والاستظهار يختلف، شخص يستظهر كذا ويختلف مع آخر في الرواية الواحدة، مو بعد في الرواية، واحد يقول رواية أراها دالة على كذا والثاني يقول له دالة على غير ما استظهرته، فيمكن أن يناقش في الإجماع بأنه مدركي لوجود أدلة عقلية أو بعض الأدلة النقلية التي فهم منها البعض ضرورة الترجيح بهذه المرجحات. فإذا طبعا الإجماع نحن قلنا متى يكون حجة؟ إذا لم يكن مدركيا بعد ولا محتمل المدركية، بينما هنا الإجماع أما مدركي أو قطعا يحتمل المدركية، فلا تكون دعوة الإجماع حجة. أما ديباجة الكافي فأرجح أن تقرأوا الديباجة حتى تشوفون أن عند تعارض الأخبار الكليني يذكر أنه لا بد من الترجيح بينها بالروايات الواردة في الترجيح، يعني بالشهرة، بالأورعية، بالأصدقية، بالأعدلية، بالأفقهية، كل هذه العلامات التي ذكرت الكليني يرتئيها. فكيف إذا الكليني يرتئيها عليه الرحمة احنا نجي ناخذ ذيل العبارة ونستدل به؟ ها؟
لا شك أن الكليني يرتئيها، لا شك في بعض الكليني الوقت لم يجد القرائن ما يكفي للتلبيح بها. حتى لو قريب الشهرة كل شوف أصبر أيضا مشتهرين.
لا إحنا لا إحنا
ما قدر يرجع حقه.
هذا الإشكال موجود الآن في الحواشي الكفاية، حتى أن السيد المروج يرحمه الله أورد هذا الإشكال بأن مثلا مخالفة العامة، مخالفة العامة دون تحصيل خرط القتاد أصلا مسائل عند العامة في الفروع، يعني ما أي الآراء يقول يعني لا تجد في رأي لنا إلا في رأي لهم موافقا لنا، وبالعكس يعني شنو يعني وانت يحتاج تبحث عن الرأي المشهور عندهم حتى تخالف الرأي المشهور، بينما تشوف الآراء هذا قسم فئة وفئام من الناس يعملون بكذا وفئام يعني كثر من الناس يشتغل بشيء ثاني. فانت كيف تحقق اصلا الموضوع الصغرى النقاش في تحقيق هذا حتى يصدق عليه الكبرى ان هذا مخالف؟ هل هذا مخالف لينطبق تنطبق عليه الضابطة؟ هذا اللي نضع يدنا عليه يقول هذا يعني دون إثباته خرط القتال واضح. هذه مشكلة طبعا مع على كل المسألة. أو الدليل الثاني القائل بالترجيح هو دليل عقلي، وهو أننا لو لم نرجح بهذه المرجحات المخصوصة والمنصوصة، بل الدليل هذا أعم من المرجحات المخصوصة والمنصوصة، بل بغيرها للزم ترجيح المرجوح على الراجح، لأن عند التخييس معنى أن حتى ما يجوز لنا أن نأخذ من شو يجوز لنا أن ندعه ونأخذ بغيري، هذا معنى التخييس، والاخذ بغيره يعني المرجوح لغير المشهور اللي ما رواه الاوثق والاعدل والافقه، هذا معناه انه شنو الاخذ بالمرجوح وترك الراجح. ومن الواضح ان الاخذ بالمرجوح وترك الراجح اما قبيح بنظر العاقل يعني مستقبح أن يقوم به العاقل، العاقل دائما يرجح الراجح على المرجوح، أو أنه ماذا ممتنع قطعا. ليش هذا ممتنع؟ ممتنع إذا جعلنا أن مر عليكم مسألة في الفلسفة لا بد أن نبين هذه المسألة، عندنا ترجيح بلا مرجح وعندنا ترجح بلا مرجح. الترجيح بلا مرجح هذا يمكن أن يوجد، وإذا كان الآن طريقا يتساويان من جميع الخصوصيات ويمكن أن أختار أحدهما وأدع الآخر، ويصير طبعا يعني الجزء الأخير من العلة هو إرادتي، طبعا هنا مرجح هو إرادي اختياري رجح أحد الطريقين، ميلي الباطني رجح أحد الطريقين على الآخر. المهم أن الترجيح بلا مرجح قيل بجوازه، أما الترجح بلا مرجح ما معناه؟ يعني مثل ماهية الممكن يتساوى لها الوجود والعدم، لأن الإمكان معناه ماذا؟ تساوي كلا طرفي الوجود والعدم، فترجح أحد الطرفين على الآخر لابد أن يكون بعلة. فلو فرضنا أن الممكن خرج عن ماهية إمكانه إلى الوجوب بالغير أو عن إمكانه، لا تقول لا تعبروا بماهية إمكان لأن في شوية إشكال من ناحية الدقة الفلسفية، خرج عن إمكانه إلى الوجوب بالغير يعني بالعلة، فواضح فلنقل أنه خرج عن إمكانه، خرج عن إمكانه شنو لابد يصير خرج بمرجح خارجي وهو أنه وجب بالغير، وهو باق على إمكانه. فرض ترجح طرف وجوده على عدمه يستحيل بنظر العقل الترجح إلا أن يكون بوجود مرجح. هذا من البداهة وبين. لنأتي الآن إلى الروايات. الروايات عندما تتعارض لبعضها مزايا وهذه المزايا مرجحة، فلو أخذنا بالخبر المرجوح وتركنا الخبر الراجح، تركنا الخبر المتوافرة فيه المزية، فهذا معناه هذا طبعا لا يصل إلى مسألة الامتناع العقلي كما هو واضح، لكن في مسألة وهي ماذا؟ القبح. ومن الواضح أن الحكيم لا يمكن أن يحكم بما فيه قبح، لأن الشارع عندما يحكم بالتخيير بين ذي المزية وبين ما لا مزية فيه، معناه أنه ماذا؟ رجح المرجوح في فرض الأخذ به على الراجح، ونحن وإن لم نقول بأنه من الممتنع من الناحية العقلية، لأن يمكن كما قال الآخون يمكن أن لا يمتنع هذا ويكون الجزء الأخير من العلة المقتضية للترجيح هي إرادة المكلف، إرادة المكلف جزء، لكن هذا قطعا في قبح من الناحية العقلية، يعني العقل يحكم بقبحه لأن ندع الراجح ونأخذ بالمرجوح. بالنسبة لنا قبح عقلائي هذا واضح وبين، لأن الإنسان دائما يتبع الأفضل ولا يسير إلى المفضول، الأفضل دائما هذا طبيعة الإنسان إلا المعوج السليقة، وإلا إذا كانت سليقته مستقيمة دائما يأخذ بالأفضل. لكن في ماذا؟ قبح. بناء على وجود قبح فيه هل نتعقل صدور حكم من الشارع وهو سيد العقلاء كما يقول المحقق الكمباني يرحمه الله، هل نتعقل صدور حكم من الشارع بالحكم بالتخيير بين الروايات المتعارضة؟ ممكن نتعقل ذلك مع وجود قبح والشارع سيد العقلاء والحكيم؟ قد يقال، قد انتبهوا، يقال لا نتعقل، ولكن إذا التفتنا إلى ما يقوله السيد الشهيد رحمه الله من أن في بعض الأحيان الإباحة تصير اقتضائية، يعني لمصلحة التسهيل على المكلفين، دائما تعال انت شوف ايه، روح ابحث شوف ايهما اشهر، روح ابحث شوف ايهما راوي اكثر اصدق واورع وافقه. لا يا عبد مثل ما يقول العراقيون، يعني ممكن انك بما انه تتوافر في شراط الحجية بالشكل الطبيعي فأنت المكلف يعني في فسحة من أمرك، يسوغ لك أن تأخذ بهذا ويسوغ لك أن تأخذ بذا. فإذا التفتنا إلى مبنى الشهيد رحمه الله وغيره أيضا وغير الشهيد، يعني مو دائما الإباحة لا اقتضاء فيها، ما فيها مقتضي للإباحة، لا، الإباحة عندما يبيح لنا الشارع الأخذ بكل من الخبرين في اقتضاء وهي مصلحة التسهيل على المكلفين وجعلهم في مندوحة في فسحة من أمرهم. وهذا الأمر إذا كان متصور بعد وين القبح؟
بس التصور كلنا مسألتين،
أي مسألتين،
مو مسألة واحدة، في ترجيح ورجح، في ترجح كل ممتنع. إذا قلت أنه التسليم تعبد وفي مزية وصار في هذا الشكل ترجيح مترجح،
أنا أولا شرحت أصل المسألة بشكل كلي، عندنا هنا مسألة بشكل، هل هذه ترجع إلى حكم العقل بامتناعها أو حكم العقلاء بقبحها؟ قلت أنا لعل هذه المسألة لا ترجع إلى حكم العقل بالامتناع، لعلها ترجع إلى حكم العقلاء بالقبح. لكن مع ذلك حكم العقلاء بالقبح هنا، هل معقول أن يصدر الشارع حكم على ما يحكم العقلاء بقبحه؟ انتبه 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 أحسن انتبه. قلنا هذه المسألة لو خليناها ككبرى كلية، الشارع لا يصدر حكما بما فيه قبح، لكن ثبت العرش ثم النار. هل هذه الصغرى يصدق عليها قبح؟ العقلاء نقول نعم، لا يصدق عليها قبح لو ما كان فيها اقتضاء، والإباحة قد تكون فيها اقتضاء وبالتالي لا يصدق قبح، فيحكم الشارع بالتخيير. طرحت الآن المسألة؟
بس الاقتضاء زين غيرت المسألة، نتوجه عمل الحكم على موضوع غيرت الموضوع، عمل الحكم يبقى في الموضوع الأول، الموضوع الثاني خلنا الموضوع الأول، فحكمهم موضوع التليفون.
عن هذا بيان يمكن اشتبهت في البيان، قدمت وأخرت، لكن هذا اللي أوردته أخيرا هو المراد، والأخند أيضا لعله يريد بعضه إن لم يرده كله. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.